السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح القواعد الأربع للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي، الدرس الرابع، تحدثنا عن القاعدة الأولى من هذه القواعد، وفي هذا الدرس نتحدث عن بقية القواعد الأربع. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته القواعد الأربع: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: والشفاعة شفاعة، شفاعة مثبتة، شفاعة منفية، وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة يقول فيها الشيخ إن المشركين يقولون عن معبوداتهم وأوثانهم وأصنامهم: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ثم ذكر الأدلة على ذلك. معنى ذلك أن المشركين يقولون: نحن عندما نلجأ ونتقرب إلى هذه التماثيل ونطلب منها الشفاعة عند الله، وهذه التماثيل التي تصور عندهم الملائكة والأنبياء والصالحين، سبب ذلك أن هؤلاء لهم جاه ومكان عند الله، فيقربون إلى الله ويشفع لنا والله يقبل منهم ذلك. أما نحن مذنبون ومقصرون والله لا يقبل منا مباشرة، وهذا قياس فاسد باطل وتشبيه للخالق بالمخلوق، وهو من الشرك الأكبر، لأنهم شبهوا تقريب وشفاعة معبوداتهم عند الله بمثل ما يحصل من طلب الجاه والمكانة والحاجة والشفاعة عند خواص الملوك والسلاطين لملوكهم وسلاطينهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها، ويقولون: هؤلاء خواص الله، فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا، كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره، فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. ويقول ابن القيم مصورا كيف أن هؤلاء البشر يلجؤون إلى أموات وإلى غائبين لا يملكون لأنفسهم شيئا، كيف اعتقدوا أن هؤلاء الأموات أو هذه الصور أو هذه الجمادات أنها لها اتصال مع الله وتقرب من الله؟ يقول: فإن العبد إذا تعلقت روحه، يقول عن هؤلاء أنهم قالوا إن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله، يعني الملك أو النبي أو الرجل الصالح، قالوا إن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال، يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله. وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان، قال: فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال ينال بذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. وقال رحمه الله في موضع آخر وهو يتحدث عن الشرك وأنواعه ويذكر أن الشفاعة التي يطلبها المشركون أنها نوع من أنواع الشرك، يقول: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، قال: وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، قال: وهذا من جهله بالشافعي والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبب لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. قال: فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم. ثم قال: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله وإذا عمل عمل الله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله عز وجل هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال ابن القيم معلقا على حديث أبي هريرة عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يقول ابن القيم معلقا على حديث أبي هريرة، يقول: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. قال: ومن جهل مشركي اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفع عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. قال: فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. ده كلامه. وفي كتاب الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رد على من يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، ولذلك فلا بأس أنني أسأله أن يشفع لي. ومن يرد ذلك أو ينكر شفاعته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك الكلام مردود عليه، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الشفاعة، فيرى هذا المعترض أنه لا بأس أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره ويقول: يا رسول الله اشفع لي، لأن الله تعالى أعطاه الشفاعة. فأجاب الشيخ على ذلك فقال: فإن قال قائل: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ قال: قل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، وأطلبها منه سبحانه فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال ذلك. قال: فإن قال هذا المعترض: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني نهاك أن تطلب منه الشفاعة. فقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يعني كأن الذي يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دعا غير الله وطلب من الرسول ما لا يقدر عليه إلا الله. قال: وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم قال: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون، يعني الصغار، والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. يتلخص من ذلك أن الشفاعة قسمان: الشفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي أثبتها المشركون لمعبوداتهم، وأثبتها المنتسبون للإسلام والذين افتتنوا في القبور وأصحابها الأضرحة، فإنهم أيضا أثبتوا شفاعتهم لهؤلاء الأموات كما أثبت المشركون الشفاعة لمعبوداتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وغير ذلك من الأدلة. القسم الثاني: الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله ولا تكون ولا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني: رضاه عن المشفوع له. قال تعالى: وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويغضب. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والله تعالى لا يرضى إلا لأهل التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة. وهذه الشفاعة أنواع: أولها الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق للأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. فهذه شفاعة يختص بها لا يشرك فيها أحد. النوع الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها. النوع الثالث: شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. النوع الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. النوع الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم. النوع السادس: شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة بعمه أبي طالب. وهناك أيضا النوع السابع، وهي الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. والنوع الثامن الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب. هذه أهم الشفاعات أو الأنواع التي تدخل في القسم الثاني، وهي الشفاعة المثبتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. يأتي بعد هذا الحديث عند القاعدة الثالثة من هذه الرسالة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إلى آخر الحديث، أنه قال لهم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة أراد أن يقول أن كل من عبد غير الله أو صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله أنه يعتبر مشرك، سواء كان هذا المعبود الذي صرفت له العبادة ملكا أو نبيا أو شجرا أو حجرا، لا فرق في ذلك. مع أن هذا الأمر واضح، لكنه رحمه الله كأنه أراد أن يرد أو يزيل إشكال عند بعض الناس الذين يقولون هناك فرق بين من يعبد الأشجار والأحجار الجامدة التي لا تعقل، وبين من يعبد الملائكة والصالحين والأنبياء الذين يجوز أن الإنسان يتقرب إليهم ويقرب إليهم ويصرف لهم شيئا من تلك العبادات التي هي يقصد بها الحب والتعظيم. فأراد من هذه القاعدة أن يقول أنه لا فرق في ذلك بين من يعبد شجرا أو حجرا وبين من يعبد نبيا أو ملكا أو صالحا، فالنتيجة واحدة، لأن الاعتماد إنما هو على القلب الذي يعتقد في هذه الشجرة أو في هذا الحجر أو في هذا النبي أو في هذا الملك. فكل من اعتقد في نبي أو ملك أو ولي أو شجر أو حجر، كل من اعتقد فيه أنه ينفع أو يضر أو أنه قربه أو أنه يستشفع به أو يتوسط به، لا فرق بين ذلك، وكل ذلك يعتبر شركا. في هذه الأزمة المتأخرة يقع في عند كثير من المسلمين شيء من هذه العبادات التي يتوجهون بها إلى أناس يدعى أنهم أولياء وصالحون، ويقال أن ذلك ليس بشرك، إنما الشرك هو عبادة الأصنام والأوثان. ولذلك الشيخ رحمه الله في كتابه كشف الشبهات عرض لمثل هذه الشبهة ورد عليها. قال رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله تعالى يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ قال: فهذا يكذبه القرآن، كما في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرة، من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره، يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. قال: والسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله، فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل له: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيها، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. انتقل بعد هذا إلى القاعدة الرابعة والأخيرة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة بعد أن بين في القواعد الثلاثة السابقة، بعد أن بين حال كثير ممن ينتسبون للإسلام اليوم وفي زمن الشيخ، حالهم مع الأموات ومع الأولياء ومع الصالحين ومع القبور ومع الأضرحة، كيف أنهم صرفوا لها العبادة من دون الله، وفيما ذكره أن حالهم كحال المشركين في الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. أراد من هذه القاعدة أن يقول: بل إن مع الأسف أن الذين وقعوا في الشرك بطريقة عبادة الأصنام، عبادة الأولياء والصالحين في هذه الأزمة المتأخرة، أنهم أشد شركا وأشد كفرا من المشركين في الجاهلية. وذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم مشركون. يعني يقول أن المشركين الأولين أنهم إذا كانوا في شدة يخلصون العباد لله ودعاء الله وسؤاله والتضرع إليه. يقول: لكن الشيء المشاهد الذي ربما شاهده الشيخ ويشاهده كثير من الناس في هذه الأزمنة، أن الذين عبدوا الأولياء والصالحين وصرفوا لهم شيء من العبادات، أن هؤلاء اعتقادهم في الأولياء والصالحين في الحالين، في حال الشدة وفي حال الرخاء، حتى في حال الشدة فإنهم يخلصون العبادة لهؤلاء الذين يسمونهم الأولياء والصالحين. وقد تحدث كثير من العلماء عن صور هذه الحال التي ذكرها الشيخ، وهو أن من فتنوا بالقبور والأولياء والصالحين كالبدوي والجيلاني والعيدروس وغيرهم في كثير من البلاد، تحدث العلماء في بعض رسائلهم كالشوكاني والصنعاني وباشميل وغيرهم، تحدثوا عن شيء من الصور التي سمعوها وشاهدوها كمثال على ما قاله الشيخ من أن الشرك في الناس المتأخرين في هذه الأزمنة أشد شركا من شرك المشركين في الجاهلية، وذلك أن المتأخرين في هذه الأزمنة يشركون مع الله في عبادته في حال الشدة والرخاء، حتى في حال الشدة فإنهم يخلصون الدعاء والاستغاثة لمعبوديهم من الأولياء والصالحين. ولذلك يعني حديث العلماء في هذه القضية لما تحدثوا عن صحة ما قاله الشيخ محمد عبد الوهاب، زادوا أيضا على الشيخ في أمور كثيرة. الشيخ رحمه الله ذكر صورة واحدة وهي ما ذكره الله تبارك وتعالى عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك، وهذه حال شدة، إذا ركبوا في الفلك وجاءت بهم الأمواج وخافوا من الغرق أنهم يخلصون العبادة لله وحده لا شريك له. فزاد كثير من أهل العلم الذين تحدثوا عن هذا الدوام والاستمرار في حال الشدة والرخاء. زادوا أيضا أشياء كثيرة ذكروها في مؤلفاتهم، ومن تلك الأمور التي تدل على أن مشركي هذا الزمان أنهم تميزوا وتفوقوا على المشركين المتقدمين. ومن ذلك أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من النبيين والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، بينما في هذه الأزمنة بعض هؤلاء يدعون مع الله فساقا وفجارا. ولعل سبب ذلك هو خوف هؤلاء الذين يدعون الفجار الفسقة، هو خوفهم من شرهم، لأنهم يعتقدون فيهم معهم مع ما هم عليه من القبح أن يخافون، يعتقدون أن لهم تسلطا وتصرفا يوصلون به الأذى إليهم. ومن ذلك أيضا مما تميز به المتأخرون عن المتقدمين بالشرك أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، كما قال الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. فالأولون امتنعوا عن قول لا إله إلا الله، ويزعم المتأخرون أنهم من أهلها فلا يمتنعون عن قولها، فجحد بها الأولون مبنى ومعنى، وأقر بها المتأخرون مبنى وجحدوها معنى. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، بل كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى، وهذا يغلب وجوده عند الصوفية وعند الرافضة. ومن ذلك أيضا أن كثير من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال. أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط، بخلاف حال أكثر من تأخر وإن زعموا خلافه. ومن ذلك أيضا أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل، أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية وفي الربوبية وأيضا في الأسماء والصفات. ومن ذلك أيضا أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم كما في تلبيتهم المذكورة سابقا، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة. أما المتأخرون فيزعمون أنهم بربهم لا يشركون، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة وتعظيم. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، كرد غائب ووجدان مفقود، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين لإنكارهم البعث، أو اعتقادهم أن لهم عند الله بعد البعث مالا وولدا لحظوتهم عندهم. أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، كانوا يعظمون اليمين بالله، ويعيذون من عاذ بالله وببيته، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم. أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله صادقا وكاذبا، ولا يقدم على القسم بمن يعتقد فيه من المعظمين كاذبا مخلوقين، ولا يعيذون من عاد بالله أو ببيته، ويعيذون من عاد بمعظمهم أو بتربته، ويعتقدون أن العكوف عند المشاهد أعظم من العكوف في المساجد، وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد والعياذ بالله. وهذه الصور والفوارق هذه ذكرها بعض من أهل العلم كابن تيمية والصنعاني وابن معمر وعدد من أئمة الدعوة، ذكروا هذه الفروق زيادة على ما ذكره الشيخ رحمه الله. وبهذا نكون قد ختمنا الحديث عن هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله في رسالته. وفي خاتمة الشرح لهذه الرسالة القيمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أحب أن أنبه إلى مسألة، وهي إحدى التهم التي اتهم بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتي أشرت إليها في مقدمة شرح هذه الرسالة عند ذكر ترجمة مختصرة عن الشيخ. فقد ذكرت أن من ضمن التهم التي اتهم بها الشيخ هو أنه اتهم بأنه يكفر المسلمين بغير حق وبغير دليل، حتى أنه اتهم هو وأتباعه بالوهابية، وأن الوهابية أنهم خوارج، لأن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب ويكفرونهم بغير حق. فأقول إن هذه المسألة من أراد أن يقف على حقيقتها فليراجع الرسالة العلمية التي كتبها الدكتور أحمد بن جزاع بن محمد الضيمان، والتي قدم لها الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. وهذه الرسالة مطبوعة بعنوان منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسألة التكفير. ولعلي أعطي ملخص هذه الرسالة كما ذكره المؤلف في خاتمتها. قال في النتائج التي توصل إليها بعد في نهاية هذا البحث، قال من هذه النتائج التي توصل إليها: أولا، شدة تحذير الإمام محمد بن عبد الوهاب من الإقدام على تكفير الناس بغير دليل شرعي صحيح صريح. ثانيا، أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكفر إلا بالمتفق عليه دون المختلف فيه. ثالثا، توكيد الإمام محمد بن عبد الوهاب على التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. رابعا، توكيد الإمام محمد بن عبد الوهاب على الإعذار بالجهل، وأنه مانع من موانع التكفير المعتبرة. خامسا، تفريق الإمام محمد بن عبد الوهاب بين قيام الحجة وفهم الحجة، والمقصود بفهم الحجة الفهم المؤدي للامتثال والإيمان، ومثل له بفهم أبي بكر عمر. وأما فهم الخطاب فإنه معتبر عند الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو بهذا الاعتبار يشترط فهم الحجة. سادسا، أن من الأمور التي يطلق عليها الكفر ويكفر مرتكبها بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع اعتقادات مكفرة وأقوال مكفرة وأفعال مكفرة، تم التفصيل فيها في ثنايا هذا البحث. سابعا، يركز الإمام محمد بن عبد الوهاب عند ذكره الفرق والمقالات المخالفة على بيان منشأ ضلال وخطأ تلك الفرق دون الحكم عليها بتكفير أو عدمه في الغالب. ثامنا أن من أهم أسباب الإفراط في التكفير الجهل بالكتاب والسنة وعدم فهم النصوص بفهم السلف والاحتجاج بأحاديث وآثار موضوعة. تاسعا أن من أهم أسباب اتهام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالغلو في التكفير كونه دعا إلى ما جاء به الرسل مما يخالف ما ألفه مجتمعه، وأيضا الجهل بحقيقة التوحيد وتلقي العلم عن علماء الضلال ووجود شبه قولية وفعلية لدى المخالفين. قال وقد تم كشفها وبيان زيفها في ثنايا هذا البحث. عاشرا أخيرا القول بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب يكفر بغير دليل هو دعوة لا دليل عليه وقول لم يثبت أمام البحث العلمي المنصف، وكتبه ورسائله تدل على أنه من أشد الناس إحجاما وتورعا في مسائل التكفير، حتى أنه لم يكفر من ترك جميع أركان الإسلام عدا الشهادتين، وتوقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا تيسر له من ينبهه. وهذه الجملة الأخيرة سأذكر شيئا من أمثلتها، وهذه الملاحظة الأخيرة وهي قوله أنه توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور، سأذكر عبارات الشيخ التي ذكرها المؤلف في ثنايا الرسالة. نقل مؤلف هذه الرسالة عددا من أقوال الشيخ في مؤلفاته، أذكر شيئا منها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض مؤلفاته، قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لا يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ وفي نص آخر قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. وقال في موضع آخر إنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. وقال في موضع آخر ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاده وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا، والله أعلم. وقال في موضع آخر وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وقال أيضا مبينا أن من يكفرهم ليسوا جاهلين بالتوحيد وإلا لعذرهم. قال يقول الشيخ ونقول ثاني إذا كانوا أكثر من 20 سنة يقرون ليلا ونهارا سرا وجهارا أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله، لكن الناس لا يطيعوننا، وأن الذي أنكره هو الشرك وهو صادق في إنكاره. وقال في موضع آخر من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. قال من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور،
وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. وقال أيضا: إن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطرة والعلوم الضرورية. قال صاحب الرسالة: فهذه النصوص التي ذكرتها وغيرها مما جاء بمعناها ولم أذكره تدل على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فهو عنده معذور بالجهل. هذه مسألة أردت أن ننبه عليها في ختام الحديث عن هذه الرسالة، رسالة القواعد الأربع. وأعيد وأذكر لأن من أراد التفصيل فيما يتعلق بمنهج الشيخ في هذه المسألة وسلامته من التهم التي اتهم بها فليرجع إلى هذه الرسالة التي عنوانها منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير، تأليف الدكتور أحمد بن جزاع بن محمد الرضيمان، وقد قدم لها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. ختاما أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله تبارك وتعالى بنفس الدعاء الذي افتتح به الشيخ رسالته، أسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يوفقنا إلى كل خير. وأشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة على ما بذلوه من جهود، وأن ينفع بهم وأن يكتب الأجر الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح القواعد الأربع للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي الدرس الرابع تحدثنا عن القاعدة الأولى من هذه القواعد، وفي هذا الدرس نتحدث عن بقية القواعد الأربع. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته القواعد الأربع: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: والشفاعة شفاعة، شفاعة مثبتة، شفاعة منفية، وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى:
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة يقول فيها الشيخ إن المشركين يقولون عن معبوداتهم وأوثانهم وأصنامهم ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ثم ذكر الأدلة على ذلك. معنى ذلك أن المشركين يقولون نحن عندما نلجأ ونتقرب إلى هذه التماثيل ونطلب منها الشفاعة عند الله، وهذه التماثيل التي تصور عندهم الملائكة والأنبياء والصالحين، سبب ذلك أن هؤلاء لهم جاه ومكان عند الله فيقربون إلى الله ويشفع لنا والله يقبل منهم ذلك. أما نحن مذنبون ومقصرون والله لا يقبل منا مباشرة، وهذا قياس فاسد باطل وتشبيه للخالق بالمخلوق، وهو من الشرك الأكبر، لأنهم شبهوا تقريب وشفاعة معبوداتهم عند الله بمثل ما يحصل من طلب الجاه والمكانة والحاجة والشفاعة عند خواص الملوك والسلاطين لملوكهم وسلاطينهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله، فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك، وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. ويقول ابن القيم مصورا كيف أن هؤلاء البشر يلجؤون إلى أموات وإلى غائبين لا يملكون لأنفسهم شيئا، كيف اعتقدوا أن هؤلاء الأموات أو هذه الصور أو هذه الجمادات أنها لها اتصال مع الله وتقربهم الله؟ يقول: فإن العبد إذا تعلقت روحه، يقول عن هؤلاء أنهم قالوا إن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله، يعني الملك أو النبي أو الرجل الصالح، قالوا إن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله. وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان، قال: فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال ينال بذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. وقال رحمه الله في موضع آخر وهو يتحدث عن الشرك وأنواعه ويذكر أن الشفاعة التي يطلبها المشركون أنها نوع من أنواع الشرك، يقول: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، قال: وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، قال: وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سبب الإذن، وإنما السبب كمال التوحيد. قال: فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ثم قال: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل الله، وإذا استعان بالله، وإذا عمل الله فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على قوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله عز وجل هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال ابن القيم معلقا على حديث أبي هريرة عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يقول ابن القيم معلقا على حديث أبي هريرة، يقول: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. قال: ومن جهل مشركي اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى في الفصل الأول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وفي الفصل الثاني: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. قال: فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. ذا كلام. وفي كتاب الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رد على من يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، ولذلك فلا بأس أنني أسأله أن يشفع لي. ومن يرد ذلك أو ينكر شفاعته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك الكلام مردود عليه، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الشفاعة، فيرى هذا المعترض أنه لا بأس أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره ويقول: يا رسول الله اشفع لي، لأن الله تعالى أعطاه الشفاعة. فأجاب الشيخ على ذلك فقال: فإن قال قائل: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ قال: قل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا إن بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، وأطلبها منه سبحانه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال ذلك. قال: فإن قال هذا المعترض: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، يعني نهاك أن تطلب منه الشفاعة، فقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. يعني كأن الذي يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه دعا غير الله وطلب من الرسول ما لا يقدر عليه لله. قال: وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم قال: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون يعني الصغار، والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. يتلخص من ذلك أن الشفاعة قسمان: الشفاعة المنفية، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي أثبتها المشركون لمعبوداتهم، وأثبتها المنتسبون للإسلام والذين افتتنوا في القبور وأصحاب الأضرحة، فإنهم أيضا أثبتوا شفاعتهم لهؤلاء الأموات كما أثبت المشركون الشفاعة لمعبوداتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وغير ذلك من الأدلة. القسم الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله ولا تكون ولا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والله تعالى لا يرضى إلا لأهل التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة. وهذه الشفاعة أنواع، أولها الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق للأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. فهذه شفاعة يختص بها لا يشرك فيها أحد. النوع الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. النوع الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم. النوع السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة بعمه أبي طالب. وهناك أيضا النوع السابع وهي الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. والنوع الثامن الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب. هذه أهم الشفاعات أو الأنواع التي تدخل في القسم الثاني وهي الشفاعة المثبتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. يأتي بعد هذا الحديث عند القاعدة الثالثة من هذه الرسالة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداته، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إلى آخر الحديث أنه قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة أراد أن يقول أن كل من عبد غير الله أو صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله أنه يعتبر مشرك، سواء كان هذا المعبود الذي صرفت له العبادة ملكا أو نبيا أو شجرا أو حجرا، لا فرق في ذلك، مع أن هذا الأمر واضح، لكنه رحمه الله كأنه أراد أن يرد أو يزيل إشكال عند بعض الناس الذين يقولون هناك فرق بين من يعبد الأشجار والأحجار الجامدة التي لا تعقل وبين من يعبد الملائكة والصالحين والأنبياء الذين يجوز أن الإنسان يتقرب إليهم ويقرب إليهم ويصرف لهم شيئا من تلك العبادات التي هي يقصد بها الحب والتعظيم. فأراد من هذه القاعدة أن يقول أنه لا فرق في ذلك بين من يعبد شجرا أو حجرا وبين من يعبد نبيا أو ملكا أو صالحا، فالنتيجة واحدة، لأن الاعتماد إنما هو على القلب الذي يعتقد في هذه الشجرة أو في هذا الحجر أو في هذا النبي أو في هذا الملك. فكل من اعتقد في نبي أو ملك أو ولي أو شجر أو حجر، كل من اعتقد فيه أنه ينفع أو يضر أو أنه قربه أو أنه يستشفع به أو يتوسط به، لا فرق بين ذلك، وكل ذلك يعتبر شركا. في هذه الأزمنة المتأخرة يقع في عند كثير من المسلمين شيء من هذه العبادات التي يتوجهون بها إلى أناس يدعى أنهم أولياء وصالحون، ويقال أن ذلك ليس بشرك، إنما الشرك هو عبادة الأصنام والأوثان. ولذلك الشيخ رحمه الله في كتابه كشف الشبهات عرض لمثل هذه الشبهة ورد عليها. قال رحمه الله في كتابه كشف الشبهات قال فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله تعالى يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ قال فهذا يكذبه القرآن، كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرة، من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. قال والسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. فإن فسرها بما بينه الله في القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيها، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انتقل بعد هذا إلى القاعدة الرابعة والأخيرة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة بعد أن بين في القواعد الثلاثة السابقة، بعد أن بين حال كثير ممن ينتسبون الإسلام اليوم وفي زمن الشيخ، حالهم مع الأموات ومع الأولياء ومع الصالحين ومع القبور ومع الأضرحة، كيف أنهم صرفوا لها العبادة من دون الله، وفيما ذكره أن حالهم كحال المشركين في الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. أراد من هذه القاعدة أن يقول بل إن مع الأسف أن الذين وقعوا في الشرك بطريقة عبادة الأصنام عبادة الأولياء والصالحين في هذه الأزمة المتأخرة أنهم أشد شركا وأشد كفرا من المشركين في الجاهلية، وذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم مشركون. يعني يقول أن المشركين الأولين أنهم إذا كانوا في شدة يخلصون العباد لله ودعاء الله وسؤاله والتضرع إليه. يقول لكن الشيء المشاهد الذي ربما شاهده الشيخ ويشاهده كثير من الناس في هذه الأزمنة أن الذين عبدوا الأولياء والصالحين وصرفوا لهم شيء من العبادات، أن هؤلاء اعتقادهم في الأولياء والصالحين في الحالين، في حال الشدة وفي حال الرخاء، حتى في حال الشدة فإنهم يخلصون العبادة لهؤلاء الذين يسمونهم الأولياء والصالحين. وقد تحدث كثير من العلماء عن صور هذه الحال التي ذكرها الشيخ، وهو أن من فتنوا بالقبور والأولياء والصالحين كالبدوي والجيلاني والعيدروس وغيرهم في كثير من البلاد، تحدث العلماء في بعض رسائلهم كالشوكاني والصنعاني وباشميل وغيرهم، تحدثوا عن شيء من الصور التي سمعوها وشاهدوها كمثال على ما قاله الشيخ من أن الشرك في الناس المتأخرين في هذه الأزمنة أشد شركا من شرك المشركين في الجاهلية، وذلك أن المتأخرين في هذه الأزمنة يشركون مع الله في عبادته في حال الشدة والرخاء، حتى في حال الشدة فإنهم يخلصون الدعاء والاستغاثة لمعبوديهم من الأولياء والصالحين. ولذلك يعني حديث العلماء في هذه القضية لما تحدثوا عن صحة ما قاله الشيخ محمد عبد الوهاب زادوا أيضا على الشيخ في أمور كثيرة. الشيخ رحمه الله ذكر صورة واحدة وهي ما ذكره الله تبارك وتعالى عن المشركين أنهم إذا ركبوا في الفلك، وهذه حال شدة، إذا ركبوا في الفلك وجاءت بهم الأمواج وخافوا من الغرق أنهم يخلصون العبادة لله وحده لا شريك له. فزاد كثير من أهل العلم الذين تحدثوا عن هذا الدوام والاستمرار في حال الشدة والرخاء، زادوا أيضا أشياء كثيرة ذكروها في مؤلفاتهم. ومن تلك الأمور التي تدل على أن مشركي هذا الزمان أنهم تميزوا وتفوقوا على المشركين المتقدمين، ومن ذلك أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من النبيين والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، بينما في هذه الأزمنة بعض هؤلاء يدعون مع الله فساقا وفجارا. ولعل سبب ذلك هو خوف هؤلاء الذين يدعون الفجار الفسقة، هو خوفهم من شرهم، لأنهم يعتقدون فيهم معهم مع ما هم عليه من القبح أن يخافون، يعتقدون أن لهم تسلطا وتصرفا يوصلون به الأذى إليهم. ومن ذلك أيضا مما تميز به المتأخرون عن المتقدمين بالشرك أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، كما قال الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، فالأولون امتنعوا عن قول لا إله إلا الله، ويزعم المتأخرون أنهم من أهلها فلا يمتنعون عن قولها، فجحد بها الأولون مبنى ومعنى، وأقر بها المتأخرون مبنى وجحدوها معنى. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، بل كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فجعلوا لمن يعظمونه ملكا وتصرفا في الكون، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وهذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى، وهذا يغلب وجوده عند الصوفية وعند الرافضة. ومن ذلك أيضا أن كثير من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال. أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووصايا، بخلاف حال أكثر من تأخر وإن زعموا خلافه. ومن ذلك أيضا أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل. أما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية وفي الربوبية وأيضا في الأسماء والصفات. ومن ذلك أيضا أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء بهم، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم كما في تلبيتهم المذكورة سابقا، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم عبادة. أما المتأخرون فيزعمون أنهم بربهم لا يشركون، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة وتعظيم. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، كرد غائب ووجدان مفقود، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين لإنكارهم البعث، أو اعتقادهم أن لهم عند الله بعد البعث مالا وولدا لحظوتهم عندهم. أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، كانوا يعظمون اليمين بالله، ويعيذون من عاذ بالله وببيته، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم. أما المتأخرون فإن أحدهم يقسم بالله صادقا وكاذبا، ولا يقدم على القسم بمن يعتقد فيه من المعظمين كاذبا مخلوقين، ولا يعيذون من عاذ بالله أو ببيته، ويعيذون من عاذ بمعظمهم أو بتربته، ويعتقدون أن العكوف عند المشاهد أعظم من العكوف في المساجد، وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد والعياذ بالله. وهذه الصور والفوارق هذه ذكرها بعض من أهل العلم كابن تيمية والصنعاني وابن معمر وعدد من أئمة الدعوة، ذكروا هذه الفروق زيادة على ما ذكره الشيخ رحمه الله. وبهذا نكون قد ختمنا الحديث عن هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله في رسالته. وفي خاتمة الشرح لهذه الرسالة القيمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أحب أن أنبه إلى مسألة، وهي إحدى التهم التي اتهم بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتي أشرت إليها في مقدمة شرح هذه الرسالة عند ذكر ترجمة مختصرة عن الشيخ. فقد ذكرت أن من ضمن التهم التي اتهم بها الشيخ هو أنه اتهم بأنه يكفر المسلمين بغير حق وبغير دليل، حتى أنه اتهم هو وأتباعه بالوهابية، وأن الوهابية أنهم خوارج، لأن الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب ويكفرونهم بغير حق. فأقول إن هذه المسألة من أراد أن يقف على حقيقتها فليراجع الرسالة العلمية التي كتبها الدكتور أحمد ابن جزاع ابن محمد الضيمان، والتي قدم لها الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وهذه الرسالة مطبوعة بعنوان منهج الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في مسألة التكفير. ولعلي أعطي ملخص هذه الرسالة كما ذكره المؤلف في خاتمتها. قال في النتائج التي توصل إليها بعد في نهاية هذا البحث، قال من هذه النتائج التي توصل إليها: أولا، شدة تحذير الإمام محمد بن عبد الوهاب من الإقدام على تكفير الناس بغير دليل شرعي صحيح صريح. ثانيا، أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكفر إلا بالمتفق عليه دون المختلف فيه. ثالثا، توكيد الإمام محمد بن عبد الوهاب على التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. رابعا، توكيد الإمام محمد بن عبد الوهاب على الإعذار بالجهل، وأنه مانع من موانع التكفير المعتبرة. خامسا، تفريق الإمام محمد بن عبد الوهاب بين قيام الحجة وفهم الحجة، والمقصود بفهم الحجة الفهم المؤدي للامتثال والإيمان، ومثل له بفهم أبي بكر عمر، وأما فهم الخطاب فإنه معتبر عند الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو بهذا الاعتبار يشترط فهم الحجة. سادسا، أن من الأمور التي يطلق عليها الكفر ويكفر مرتكبها بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع اعتقادات مكفرة وأقوال مكفرة وأفعال مكفرة، تم التفصيل فيها في ثنايا هذا البحث. سابعا، يركز الإمام محمد بن عبد الوهاب عند ذكره الفرق والمقالات المخالفة على بيان منشأ ضلال وخطأ تلك الفرق دون الحكم عليها بتكفير أو عدمه في الغالب. ثامنا، أن من أهم أسباب الإفراط في التكفير الجهل بالكتاب والسنة وعدم فهم النصوص بفهم السلف والاحتجاج بأحاديث وآثار موضوعة. تاسعا، أن من أهم أسباب اتهام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالغلو في التكفير كونه دعا إلى ما جاء به الرسل مما يخالف ما ألفه مجتمعه، وأيضا الجهل بحقيقة التوحيد وتلقي العلم عن علماء الضلال، ووجود شبه قولية وفعلية لدى المخالفين. قال: وقد تم كشفها وبيان زيفها في ثنايا هذا البحث. عاشرا وأخيرا، القول بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب يكفر بغير دليل هو دعوة لا دليل عليه، وقول لم يثبت أمام البحث العلمي المنصف، وكتبه ورسائله تدل على أنه من أشد الناس إحجاما وتورعا في مسائل التكفير، حتى أنه لم يكفر من ترك جميع أركان الإسلام عدد الشهادتين، وتوقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا تيسر له من ينبهه. وهذه الجملة الأخيرة سأذكر شيئا من أمثلتها، وهذه الملاحظة الأخيرة وهي قوله أنه توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور، سأذكر عبارات الشيخ التي ذكرها المؤلف في ثنايا الرسالة. نقل مؤلف هذه الرسالة عددا من أقوال الشيخ في مؤلفاته، أذكر شيئا منها. قال الشيخ محمد عبد الوهاب في بعض مؤلفاته، قال: وإذا كنا لا نكفر
من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لا يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ وفي نص آخر قال، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. وقال في موضع آخر: إنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك. وقال في موضع آخر: ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاده وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينه للناس، فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا، والله أعلم. وقال في موضع آخر: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وقال أيضا مبينا أن من يكفرهم ليسوا جاهلين بالتوحيد وإلا لعذرهم. قال، يقول الشيخ: ونقول ثاني، إذا كانوا أكثر من 20 سنة يقرون ليلا ونهارا سرا وجهارا أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله، لكن الناس لا يطيعوننا، وأن الذي أنكره هو الشرك وهو صادق في إنكاره. وقال في موضع آخر: من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. قال: من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. وقال أيضا: إن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطرة والعلوم الضرورية. قال صاحب الرسالة: فهذه النصوص التي ذكرتها وغيرها مما جاء بمعناها ولم أذكره تدل على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر المعين إلا بعد قيام الحجة، أما من لم تقم عليه الحجة فهو عنده معذور بالجهل. هذه مسألة أردت أن ننبه عليها في ختام الحديث عن هذه الرسالة، رسالة القواعد الأربع. وأعيد وأذكر، لأن من أراد التفصيل فيما يتعلق بمنهج الشيخ في هذه المسألة وسلامته من التهم التي اتهم بها، فليرجع إلى هذه الرسالة التي عنوانها منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التكفير، تأليف الدكتور أحمد بن جزاع بن محمد الرضيمان. وقد قدم لها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. ختاما، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله تبارك وتعالى بنفس الدعاء الذي افتتح به الشيخ رسالته، أسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يوفقنا إلى كل خير. وأشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة على ما بذلوه من جهود،
وأن ينفع بهم وأن يكتب الأجر الجميع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.